يعني
نعم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب
سبحان الله. أيضا نحن في الحديث وقفنا عند إشراط الساعة سبحان الله على المغرب الاتفاق
والبداية صحيح
البداية الآن
كذلك
إشراط الساعة سبحان الله.
لكن أعتقد أن الحديث الأخير نقد عرى الدين ما قريناه.
نعم
في هذا الحديث الأخير فقط من الباب الماضي نقد عرى الدين ما
ذكرناه شرحناه
صحيح عجيب.
نعم
الفصل الأول إشراط الساعة.
الباب أولا الباب
باب الإجمالي إشراط الساعة
الصفحة الأخرى لا الصفحة الأولى
ما هي
لا قبلها قبلها قبلها
قبلها
أيوة الباب
الكتاب الثاني الكتاب الثاني عن الإيمان باليوم الآخر باب إجمالي إشراط الساعة الفصل الأول إشراط الساعة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من إشراط الساعة أن يرضع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أخرجه البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد سابقه الذي كنا فيه عقد هذا الكتاب للإيمان باليوم الآخر وهو الكتاب الثاني من كتب هذا الكتاب. وقال فيه الفصل الأول والفصل عند المؤلف في اصطلاحه أكبر من الباب لأن الفصل يجعل فيه أبواب لكن أكبر ترجمة عنده هي الكتاب ثم بعدها الفصل ثم بعد ذلك الباب. فعقد هذا الباب لإشراط الساعة والإشراط هو مشرط كما ذكرنا بالتحريك وهو العلامة و الساعة المقصود بها القيامة وسميت ساعة لعظمها لسرعة قيامها عند انطلاقتها سميت ساعة ما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب. قال باب إجمالي إشراط الساعة عقد هذا الباب لإجمالي إشراط الساعة عناه للإشراط التي تشمل الكبيرة والكبرى والصغرى من إشراط الساعة ولكن الواقع أن أكثر ما يذكر في هذا الباب هو من الإشراط الصغرى. فذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه وقد جاءت به أمه أم سليم بنت ملحانة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه مهاجرا وهو ابن عشر سنين فقالت يا رسول الله هذا خويلمك أنس يخدمك فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وقال في ذلك لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. وقد دعا له بطول العمر فقال له اشقر ما فبارك الله بعمره وعاش مئة وعشر سنين أو مئة سنة على الخلاف ودفن مئة شخص من صلبه من أولاده وعاش له خلق كثير من الأولاد وكان نخله يلد مرتين للعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. وأنس بما أنه معمر وبما أنه من آخر الصحابة موتا وبالأخص في البصرة قال لهم لا يحدثكم به أحد غيري. ويمكن أن يكون المقصود أن هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس أو سمعه معه شخص أو أشخاص قد ماتوا قبل أن يحدثهم به بذلك الوقت. فلذلك قال لا يحدثكم به أحد غيري. والمقصود بذلك ليس الفخر والذكر لا أبدا، بل المقصود التنبيه إلى أنه يتأثم من كتمانه، وأن من عنده علم ويخاف أن يندرس وأن لا يطلع على أحد يجب عليه أن يخرج هذا العلم للناس. فهذا حديث لا يعرفه غيره ولا بد أن يبلغه. فلذلك قال لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الحديث من أشراط الساعة الصورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة، فأكد ذلك أنه من علامات الساعة. إن من أشراط الساعة، أكد بإن وبتقديم المعمول تقديم الخبر هنا. واسم إن هو المؤول من أن وصلتها، أي المصدر المؤول من أن وصلتها. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، والمقصود برفعه قلته وندرته وعدم العمل به وعدم رغبة الناس فيه. فكثير من الناس لا يرغبون في تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. ففي البداية عند أول الإيمان كانت الرغبة شديدة في العلم، كان الناس يرغبون في سماع حديث واحد يسافرون من أجله. سافر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد من أبي أيوب، وسافر جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى الشام لسماع حديث واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن أراد أن يتثبت منه. فكان الناس في صدر هذه الأمة يحبون العلم ويرغبون فيه. قال المكي بن إبراهيم رحمه الله كتبت بإصبعي هاتين عن 70 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. وقال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله لم يبق بلد يذكر فيه الحديث إلا دخلته على قدمي هاتين. وقد بذلوا في ذلك جهودا هائلة. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله خرج من البصرة يريد عبد الرزاق بن همام الصنعاني بصنعاء، فلما وصل إلى مكة قيل له مات عبد الرزاق، فرجع البخاري على رجليه يمشي من مكة إلى البصرة. فلما وصل إلى البصرة قيل له إن عبد الرزاق حي يرزق في صنعاء، فرجع أيضا حتى وصل إلى مكة حتى جاءه رأي عبد الرزاق. كان يريد أن يسمع من عبد الرزاق وهو شيخ شيوخه، كل أحد عبد الرزاق يروي البخاري من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، لكن أراد أن علو الإسناد، وعلو الإسناد من المطلوب شرعا ومزية. فكان يريد أن يروي عن عبد الرزاق مصنفه، لكنه مع كل هذه التضحيات لم يصل إليه. وكثير من أئمتنا بذلوا جهودا هائلة في هذا العلم ونصبوا وتعبوا من أجل تحصيله. فكانت الرحلة في طلب الحديث، والرحلة أيضا في رواية القرآن في تفسيره. وكثير من الذين كانت الرحلة إليهم يعرفون في التاريخ في التراجم، وكانت الرحلة إليهم. هشام بن عمار في دمشق وكانت الرحلة إليهم. إسماعيل بن عياش وكانت الرحلة إليهم. الرحلة إلى البلد المعين تكون مشهورة بشخص معين هو الذي يقصده الناس في ذلك البلد في وقت معين. فرفع العلم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي تشهدون الآن. كثير من الناس معيارهم في الاستفتاء الشهرة، فإذا اشتهر إنسان في وسائل التواصل الاجتماعي وسائط أو عبر الشبكة، أولى الناس أنه ما شاء الله مفتي، فيستفتونه فيفتي بما يعلمون بما لا يعلم. وكثير من الدول أيضا تختار من يوافقها في مواقفها فتعينه مفتيا، فيكون هذا الشخص ذا مكانة مرموقة لأنه مفتي الدولة الفلانية، والواقع أنه ما معه علم ولا دين، وإنما اختير لموافقة ليسوغ ويتكل عليه بتسويغ وتمرير القرارات الجائرة والظلم والاعتداء ومخالفة الشرع وتغييره. وهذا ما حذر الله منه في سورة الأعراف عندما قص علينا قصة رجل من بني إسرائيل علمه الله علما عظيما، ولكنه اشترى به الدنيا واشتغل بالدنيا وترك الآخرة. فقال الله تعالى: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ضرب الله له المثال بأخص الأمثلة من الحيوانات البهيمية، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فضرب الله به المثل للمكذبين من الكفار. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فلذلك رفع العلم منه هذه الشهادات الآن التي يتلقاها الناس، فيكون هذا دكتور بشهادة عليا وهذا أستاذ وهذا كذا، لكن الواقع أنه ما معه علم في أغلب أبواب العلم ولم يطلع عليها. والعلم كل متكامل، فلا يمكن أن يكون الإنسان عالما في بالفقه وهو لا علم له بالأصول ولا بالقواعد أو لا بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة أو بعلوم أخرى كثيرة تتكامل فيما بينها ولا يمكن فصل بعضها عن بعض ولا تقطيعها، فهو مثل تقطيع الجسد إربا إربا. فلذلك هذه التخصصات الآن وهذه الشهادات أفسدت العلم، فكان ذلك من وسائل رفعه. في مقابل رفع العلم يكثر الجهل، فالجهل هو مقابل العلم فيكثر في الناس الجهل. والإنسان بالأصل خلق جاهلا، لأن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الله آتانا وسائل العلم فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل العلم، فمن عطلها كان جاهلا. ولذلك قال أهل العلم: كثرة الجهل تشمل قسمين، وهما قسماء الجهل: الجهل البسيط والجهل المركب. فالجهل البسيط أن يكون الإنسان جاهلا ويعلم أنه جاهل، والجهل المركب أن يكون الإنسان جاهلا ولا يعلم أنه جاهل. من تمام جهله جهله بنفسه أن يجهل أنه جاهل. والناس يضربون المثل لذلك برجل كان يدعي الفلسفة واسمه توما، وكان له حمار يركبه، فقالوا قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. ويكثر الزنا، كذلك انتشار الفواحش، ومنها الزنا الذي حذر الله منه وقال: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينتشر في هذه الأمة حتى يعلن عنه على الطرق على الشوارع ويكون الترويج له. والآن هذا الترويج منه ما يكون في الأفلام الخليعة والشاشات عبر الشاشات والانتشار الوسائل التي تدعو إليه بأنواعها المختلفة. ويكثر شرب الخمر كذلك من أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر. فالخمر أم الخبائث وهي مغطية العقول وأصحاب العقول يعرفون أن العقل يقتضي الابتعاد عنها ولا يفرطوا في أشرف شيء لديهم وهو عقولهم. ولذلك كان كثير من العقلاء حتى في الجاهلية لا يقربونها لأنهم يربعون بأنفسهم عن ذلك. ولهذا فعامر بن الضرب العدواني وكان من حكماء العرب يحتكم الناس إليه في الطائف قيل له ألا تشرب الخمر؟ قال إن الناس ما قصدوني إلا لمسكة عقل عندي ولو شربتها لضاعت المسكة. هذه المسكة التي من أجلها يتيني الناس إذا شربت هذه الخمرة ستضيع. وقد أولع بها كثير من السفهاء وأصحاب الهوى فكان ذلك سبب غوايتهم. فالأعشى ميمون بن قيس عندما كبر بالسن وضعف جاء إلى مكة يريد الإسلام راغبا في أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال في ذلك قصيدته التي مطلعها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ومت كما مات السليم مسهدا. هل يقول فيها فإياك والبتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا وذل صبر المصوب لا تقربنه ولا تأخذ عظما حديدا لتصفدا. وفيها ذكر كثير من الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. لكن دخل عليه قريش من باب الهوى والشهوة فقالوا إنه يحرم الزنا. قال ما بي طاقة وأنا شيخ كبير فاعل فلا يحل ذلك بيني وبينه. قالوا إنه يحرم الخمر قال أما هذه فما زال في النفس منها رغبة فسأرجع سنة إلى الإمامة أشرب ثم آتيه. فلما وصل إلى الإمامة مات حاله بينه وبين الإسلام. والأخطل التغلبي كان من كبار الشعراء في الصدر الأول وقد اختص بعبد الملك بن مروان وأكثر مدحه والثناء عليه. وقد دعاه عبد الملك إلى الإسلام فقال ما يحول بينك وبين الإسلام وأنت تعرف أنه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هو يثني على عبد الملك بأمور الإسلام فقد قال في ثنائه على عبد الملك نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجي يوم باسل ذكر الخائب الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر. فيصفه بهذه الأمور الدينية بالمنصب الديني ويقول بني أمية قد نافحت دونكم وأبناء قومهم هم آووا وهم نصروا أقصد الأنصار. فسأله عبد الملك قال يا أخطل ما الذي دعاك إلى شرب الخمر وأولها مرار وآخرها خمار؟ أولها غرر شرب وآخرها خمار مخامرة للعقل. قال يا أمير المؤمنين بينهما ساعة لا أجد لها ثمنا. ثم أنشده إلى ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن زفير وخرجت أجر الليل تيها كأنني عليك أمير لهن هدير خرجت أجر الليل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. فقال عبد الملك لقد ضل الشيخ ضلالا بعيدا فوالله لا هو أمير علي وفلوقي إليه ذلك كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. لكن في هذا الزمان وفي آخر الزمان ينتشر شرب الخمر ويدعى إليها في كل الوسائل والوسائط وهذا شرط من أشراط الساعة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صناعة الخمر الآن أكثر أنواع الصناعات الغذائية في العالم وبعض البلدان مع الأسف بلاد المسلمين والعرب أغلب صناعتها الخمر، قد اشتهرت بذلك. ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال، كذلك من أشراط الساعة أن يقل الرجال. وهذا محتمل لعدة معان، منها أن يكون على ظاهره وذلك بكثرة الحروب التي يقتل فيها الرجال فيقل الرجال، وقد حصل هذا في بعض البيئات عندما تحرق الحرب ويشتد أبوابها وتقضي على المقاتلين ولا يبقى إلا أشباه الرجال من الضعافة الذين ليسوا برجال. وقيل المقصود بقلة الرجال أن يقل المتصفون بالرجولة، فالمتصفون بالرجولة هم أصحاب المروءة والحمية والنخوة والبأس، وما أقله في زماننا. لو كان الرجال الآن ذوي عدد، هل تظنون أن ما حصل في غزة سيقع في أمة فيها مليار ونصف مليار من البشر؟ فما أقل الرجال في الواقع حياتنا اليوم الذين يصدق عليهم هذا الاسم أنهم رجال فعلا. وقيل المقصود بقلة الرجال أي الذين ينتجون ويكون لهم تدبير وإنتاج للمعاش، وهذا أيضا حاصل، فالاتكاليون ومن هو كل على مولاه كثير، لكن الذين يستطيعون النفقات الآن رجل واحد ينفق على 20 أسرة 40 أسرة 30 أسرة، وهذا الموجود في واقعنا. ثم قال ويكثر النساء، وهذا دليل على أن المقصود المعنى الأول بقلة الرجال، لأنه ذكر في مقابله كثرة النساء، ولكن هذه الدلالة عند الأصوليين ضعيفة، هي دلالة الاقتران، دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الأصوليين. والمقصود بكثرة النساء أن يزيد عدد النساء على الرجال من ناحية أعداد الأمم، وفي هذا تنبيه نبوي إلى قضية تخطيطية مهمة، وأنه هي أن كل دولة ينبغي لأهلها أن يعرفوا المعطيات التي ينبني عليها الاقتصاد وينبني عليها الإنتاج، فينبغي أن يعرفوا عدد الشباب فيهم وعدد الشيوخ وعدد حملة الشهادات وعدد الرجال وعدد النساء وعدد المرضى وعدد ذوي الحاجات الخاصة، وكل خدمة يمكن أن تقدمها يعرف عدد المحتاجين عنها والمستغنين عنها، فتكون هذه المعطيات حاضرة في التخطيط، وعلى أساسها تبنى الدول. فالدول التي لا تعرف أصلا تعداد سكانها أو لا تعرف مؤهلاتهم وما معهم من الشهادات أو لا تعرف النسبة، نسبة النساء، نسبة المتمدرسين، نسبة الكبار، نسبة الصغار، هذه الدول كيف تخطط؟ لا يمكن أن تكون قراراتها مصيبة ولا أن يكون تخطيطها نافعا، لأنه غير مبني على معلومات معطيات ثابتة تحتاج إليها. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قوله بالإشارة إلى كثرة الرجال وقلة النساء، بكثرة النساء وقلة الرجال. وكثرة النساء هذا الوصف قد لا يكون إيجابيا، لأن كثير من الغواية في تاريخ البشرية يصدر عن النساء، ففي زماننا تعمد العالم أن تكون بعض المهن خاصة بالنساء كمهنة السكرتيرية. لماذا؟ لتحصل الخلوة دائما، كل صاحب مكتب لابد أن تكون في الغالب تختار له سكرتيرة أنثى، وحتى كثير من الأطباء معهم دائما ممرضات إناث، وتحصل الخلوة، وحينئذ ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، شيطان حريص وهو عدو للإنسان، فسيسعى حينئذ لحصول الفساد. كذلك قضية التمثيل وعرض الأزياء وغير ذلك في زماننا هذا اشتهرت أن هذه مهن خاصة بالنساء، بل حتى ترويج البضائع، كثير من البضائع الآن إنما يروجها النساء على الشبكات، منها ملابس النسائية والحلي والساعات وكثير من الأمور يروجها النساء، فيظهرن في يختار أجمل النساء وأحسنهن صورة ثم يتزيننا ويبرزن هذه السلعة، وهي المسكينة لا تعلم أنها قد اشتري شرفها عندما جعلت أداة لعرض هذه البضاعة، فأصبحت هي بضاعة، هي بذاتها رضية أن تكون بضاعة تعرض على الرأي. نعم نعم، بالنسبة لصوت المرأة على الراجح إذا كان بقراءة القرآن والعلم ونحو ذلك الراجح أنه ليس بعورته، لأن الله قال لأمهات المؤمنين مع ما هن عليه من الستر وما يجب عليهن أكثر من الواجب على المسلمات العاديات، فالله أذن للنساء العاديات نساء المؤمنين باثني عشر نوعا، وأذن لأمهات المؤمنين بسبعة أنواع فقط، فقال في النساء العاديات في سورة النور قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اثنا عشر نوعا أذن الله بها بإبداء الزينة للنساء. لكن أمهات المؤمنين قال لا جناح عليهن في آبائهن، في سورة الأحزاب لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، سبعة أنواع فقط، فالاحتياط لأمهات المؤمنين ليس من الاحتياط لغيرهن، ولهذا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وفرض عليهم الحجاب، والحجاب ليس لباسا، الحجاب لا بد أن يكون ستر بينهن وبين الأجانب، مع ذلك قال لهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وحذف الوحول يدل على العموم، واذكرن معناه لكل الناس، فحذف الوحول يدل على العموم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله على القرآن والحكمة أي السنة، فأمرهن أن يعلمن الناس الكتاب والسنة، فدل ذلك على أن صوت المرأة في غير نشيد ولا نحو ذلك ليس بعورة. واختلف في صوت المرأة بالنشيد هل هو عورة أم لا، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه عورة، لكن أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من إحدى غزواته فاستأجاته امرأة تحمل دفا، فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب الدفة من رأسك، فقال إن كنت لم تنذري فلا تفعلي وإن كنت نذرت ففعلي، فأخبرته أنها قد نذرت فضربت الدفة وأنشدت، والدليل على إنشادها أنها انتفخت انتفخ من قراها في وقت الغناء والزمير، انتفخ من قراها، هذا لا يقع مجرد ضرب الدف، بل إنما هو من نشيد، ففعلت ذلك من حضرة النبوية وحضرة الصحابة، ولم تسكت حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أن صوت المرأة حتى ولو كان من نشيد أيضا لا يكون عورة، وعموم المسلمة فيها خلاف، ولهذا ما كان من ذلك بالقرآن والعلم وليس نشيدا لا إشكال فيه، وما كان نشيدا فيه الخلاف والاحتياط والورع تركه حتى يكون لخمسين امرأة من قيم الواحد، هذا من كثرة النساء وقلة الرجال يكون لخمسين امرأة من قيم الواحد، والنساء دائما يحتاجون إلى قوامة من الرجال، لأن كثير من الإنتاج وتحصيل المال لا يقع إلا بجهد وعناء لا تصلح له النساء، هو الشقوة، الشقوة الدنيوية هي طلب العيش، يسافر الإنسان أسفارا شاقة ويحرث الأرض وينغمس في البحار يغطس إلى غير ذلك، هذه الأعمال الشاقة ليست للنساء وإنما هي للرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل فتشقيا، مرات لا تشقى فزوجها سيتولى عنها هذه الأمور، لذلك فتشقى أنت لأنك أنت الذي ستبذل وتجتهد وتتعب وتكل، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فيكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وهذا عليه يقوم إلى التفسير الثاني الذي ذكرناه في تفسير قلة الرجال، فيكون معناه أن المنتج من الرجال قليل، فيكون الرجل الواحد المنتج ينفق على خمسين امرأة ومعهن أشباه الرجال الذين لا يستطيعون إنتاجا، فيكون ذلك كلا آخر مضاعفا. والمعنى في هذا بيان أن هذه الأمور واقعة لا محالة ستقع في هذه الأمة بين يدي الساعة، لكن علينا أن نغالب الأقدار بالأقدار وأن نسعى لأن يكون لنا سعي لتثبيت العلم ونشره ولتقليل الجهل وللتشبث بالعلم حتى لا يرفع التشبث بالقرآن حتى لا يرفع، وللسعي للإنتاج أيضا حتى لا يكون بيننا من هو كل على مولاه. هذه أمور من مدافعة القدر بالقدر، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ما زلت من القدر في حرص ويصى حتى فتحت لي فيه روزنة فكنت أدفع أقدار الله بأقدار الله. فيكون الإنسان يدفع القدر بالقدر، فيجتهد في طلب العلم ويجتهد في تثبيته، يجتهد في حفظ القرآن، يجتهد في تفسيره، حفظ حروفه وحفظ حدوده، يجتهد في نشر العلم بين الناس، يجتهد في كثرة الرجال المنتجين، وحينئذ يتأخر هذا الموعود به من هذه الأشراط. هل نقف إلى الحديث؟
نقرأ الحديث الثاني.
الأحاديث الباقية كلها في نفس المعنى، فإذا شئتم فإن عبد الله يحسن وقفنا.
خلاص
إذا تريدون الوقوف عند هذا نستمر.